السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا المجلس الخامس من مجالس شرح الورقات في أصول الفقه. انتهينا في الدرس الماضي من سرد أبواب أصول الفقه، وبعد أن سردها المؤلف رحمه الله بدأ بتفصيلها، فقال رحمه الله: فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. الكلام من مباحث اللغة، وعلماء الأصول أو كثير منهم يذكرون في كتبهم المؤلفة في هذا الفن مقدمة في المنطق مما له تعلق بعلم الأصول، ومقدمة في اللغة، وذلك لأن المادة التي تكون منها علم الأصول منها اللغة العربية، فكثير من القواعد الأصولية أصلها مأخوذ من اللغة العربية، وكذلك فهم أدلة الكتاب والسنة واستنباط الأحكام الشرعية لا يتم لطالب العلم ولا يتمكن منه إلا بمعرفة اللغة العربية، لأنكم تعلمون بارك الله فيكم أن القرآن نزل باللغة العربية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عربيا وكان يتكلم بالعربية، فالوحيان الكتاب والسنة باللغة العربية، وكي نتمكن من فهم الكتاب والسنة إذن لا بد أن يكون عندنا شيء من اللغة كي نتقن استنباط الأحكام منهما، وكذلك فهم المراد منهما. فمن المباحث اللغوية التي يتكلمون عنها في علم الأصول الكلام، الكلام لغة هو اللفظ الموضوع لمعنى، اللفظ الموضوع لمعنى، فكل لفظ وضع لمعنى فهو كلام، سواء كان حرفا أو اسما أو فعلا أو جملة مفيدة أو جملة غير مفيدة، كله عند العرب يسمى كلاما. فبقوله اللفظ أخرج ما ليس لفظا، واللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف، الصوت المشتمل على بعض الحروف، فقولك زيد هذا صوت خرج منك مشتمل على بعض الحروف وهي الزاي والياء والدال. هذا يسمى في لغة العرب لفظ. فهذا اللفظ إذا وضع لمعنى عند العرب يسمى كلاما، اللفظ الموضوع لمعنى. فزيد هذا لفظ موضوع لمعنى فهو كلام، إلى لفظ موضوع لمعنى فهي كلام، ذهب لفظ موضوع لمعنى فهو كلام، إن جاء كذلك. هذا من ناحية اللغة. أما الكلام اصطلاحا فهو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، ويعنون باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف، ويعنون بالمفيد فائدة يحسن السكوت عليها ما يصح الاكتفاء به في الكلام، نحو قام زيد، هذا كلام لأنه لفظ يصح الاكتفاء به والسكوت عليه ويعطي معنى مفهوما. فإذا قلت إن قام زيد فهذا في الاصطلاح ليس كلاما، في الاصطلاح هذا ليس كلاما لأنه لا يصح الاكتفاء به، يبقى السامع منتظرا تتمة. فإن قلت إن قام زيد، طيب إيش كمل ماذا؟ إذن يبقى يريد كلام، فلا يحسن السكوت على مثل هذا الكلام، فهذا ليس بكلام عند أهل الاصطلاح. فخرج بقولنا اللفظ الإشارة فهي ليست لفظا، وكذلك الكتابة. وخرج بقولنا المفيد فائدة يحسن السكوت عليها ما لم يفد، كقولك زيد وبكر وأكل وشرب وفي وإلى، كل هذا لا يفيد في الاصطلاح، يريدون بالإفادة أن يكون كلاما مركبا يحسن السكوت عليه، هذا معنى الإفادة عندهم. وكذلك قولك إن قام زيد هذا ليس بكلام لأنه ليس مفيدا فائدة يحسن السكوت عليها. وإذا أتى عمرو كذلك ليس بكلام، وهكذا. فالكلام عندهم هو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، أو كما عرفه البعض تعريفا آخر قال هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فقولهم اللفظ أخرجوا الإشارة والكتابة، وقولهم المركب يريدون به أن يكون مركبا من كلمتين فأكثر، فأخرجوا به ما لم يكن مركبا، ما كان مؤلفا، ما كان من كلمة واحدة، هذا أخرجوه. المفيد أخرجوا ما لم يفد، كقولك إن قام زيد هذا ليس مفيدا لا يحسن السكوت عليه، وإن كان لفظا وإن كان مركبا لكنه لا يحسن السكوت عليه. وقولهم بالوضع أي موضوع بالوضع العربي، أي يكون باللغة العربية، هذا في الاصطلاح. في غير في الاصطلاح إذا كان الكلام عربيا فهو كلام، إذا لم يكن عربيا فليس بكلام، على خلاف الوضع في اللغة. هذا تعريف الكلام لغة واصطلاح. نحن نتدرج الآن كي نصل إلى ما يريد المؤلف رحمه الله، هذا كله اختصره، وهذا أصلا هو التوسع فيه ليس من مباحث أصول الفقه، التوسع في هذه المباحث من عمل أهل اللغة، وتدرسون كل هذا في النحو، في علم النحو، هذه مقدمات في علم النحو. هذا تعريف الكلام لغة واصطلاح. والكلام عندهم في الاصطلاح ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. اسم وفعل وحرف. الاسم في اللغة ما دل على مسمى، تقول زيد هذا اسم لأنه يدل على شخص مسمى بهذا الاسم. أما في الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. هذه الكلمة كلمة زيد تدل على معنى في نفسها، أن شخص هناك مسمى بزيد لكن لا علاقة لها بالوقت. زيد، عمرو، بكر، هذه لا تفيدك شيئا بالنسبة للوقت. أما الفعل فهو في اللغة الحدث، وفي الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاث التي هي الماضي والحاضر والمستقبل. إذن في الاصطلاح ما الفرق بين الاسم والفعل؟ أن الفعل مقرون، حدث مقرون بزمن. الاسم لا، الاسم ليس حدثا ولا مقرون بزمن. أما الحرف فكلمة دلت على معنى في غيرها أصلا، وإن كانت مثلا كلمة من تدل على الابتداء، لكن لا تعطينا معنى إلا إذا اقترنت بغيرها، كقولك خرجت من البيت إلى المسجد، هنا أصبح لها معنى مفيدا مع تركيبتها مع غيرها، هذا هو الحرف. طيب هذا فقط للفائدة كي نفهم أشياء سيذكرها لنا المؤلف الآن وفيما يأتي. ثم قال المؤلف: فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان. ذكرنا فيما تقدم أن الكلام في التعريف الثاني في الاصطلاح هو اللفظ المركب، إذن يجب أن يكون مركبا. إيش يعني مركب؟ يعني يتكون من كلمتين، يتألف من كلمتين فأكثر، من كلمتين فأكثر. إذن أقل شيء يتألف منه ماذا؟ كلمتان. إيش نوع هاتين الكلمتين؟ إما أن تكونا اسمين، قد تقدم معنا تعريف الاسم، كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن وله علامات، من درس اللغة عرفها ومن لم يدرس فليطلع سيعرفها، منها دخول الألف واللام عليه مثلا ودخول حرف الجر إلى آخره. فزيد اسم، عمرو اسم، قائم اسم. فإذا فالكلام أقل ما يتألف منه من اسمان، من اسمين. مثل زيد قائم كلمتان، زيد كلمة وقائم كلمة. واسم وفعل مثل قام زيد، قام فعل ماضي يدل على حدث وهو القيام في الزمن الماضي، دل على حدث وعلى واقترن بزمن فهو فعل. زيد يدل على مسمى لا علاقة له بالزمن فهو اسم. قام زيد اسم وفعل، فعل وحرف، نحو ما قام، ما نافي حرف وقام فعل، وهذا فيه خلاف هل يتركب الكلام من فعل وحرف أم لا. فبعضهم قال لا، يتركب من اسمين أو من فعل واسم أقل شيء، أما حرف وفعل فلا. قالوا لأن قوله قام فيه ضمير أصلا، قام هو، فمثل هذا لا يمثل به، ليس بصحيح في المثال. وكذلك قوله واسم وحرف، ومثال ذلك يا زيد، يا حرف وزيد، وزيد اسم، وهذا أيضا فيه خلاف. ثم قال المؤلف رحمه الله: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. تأليف الكلام الذي تقدم، تأليف لفظي. الآن تقسيم الكلام بالنظر إلى مدلوله. فالكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله، هذا تقسيم المؤلف للكلام من جهة كونه خبرا وإنشاء. علماء اللغة يقسمون الكلام من هذه الناحية إلى خبر وإنشاء. فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، هذا تعريفه. الخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته. أي كلام يمكن أن تصفه بالصدق أو الكذب يكون خبرا. يمكن أن تصفه بالصدق والكذب هو نفس الكلام بغض النظر عن المتكلم. الآن نحن لا ننظر إلى المتكلم، ننظر إلى نفس الكلام. إن صح أن نصفه أو إن أمكن أن نصفه بالصدق والكذب أو الكذب فهو كلام، فهو خبر. وإن لم يمكن أن نصفه بالصدق أو الكذب فهو إنشاء وليس بخبر. فإذا قيل قام زيد أو جاء عمرو، أيصح أن يقال في هذا الكلام صدق أو كذب؟ شخص قال لك جاء زيد، يصح أن تقول له صدقت أو كذبت؟ نعم يصح، نعم يصح. إذن فهو خبر. أما إذا قيل هل جاء زيد، يصح أن تقول له صدقت أو كذبت؟ لا يصح، هو يسأل ولا يخبرك خبرا، هو يسأل يستفهم، فلا يصح أن تقول له صدقت ولا كذب. إذن فليس بخبر، هذا إنشاء. وقولنا في التعريف لذاته ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، أي باعتبار ذات الكلام نفس الكلام، لا باعتبار المخبر به المتكلم به. فكلام الله وكلام رسوله باعتبار المخبر به وهو الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يوصف بالكذب. وكذلك الكلام المستحيل لا يمكن أن يوصف بالصدق، كخبر من يدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. شخص جاء وقال أنا مرسل من عند الله في زماننا هذا، هذا لا يمكن أن يقال في قوله إنه مرسل من عند الله هذا صدق، لا، هذا كذب يقيني. فهذا باعتبار ماذا؟ المخبر. أما نحن في حكمنا على الكلام ننظر إلى نفس الكلام فقط، لا علاقة لنا بالمخبر بالمتكلم كي نحكم على الكلام بأنه خبر أو إنشاء. هذا الخبر. أما الإنشاء فما لا يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب، عكسه ضده. ومنه من الإنشاء الأمر والنهي والتمني والعرض والقسم التي ذكرها المؤلف رحمه الله. الأمر نحو قم، اذهب، صلي، اجلس إلى آخره، وسيأتي تعريفه في بحث خاص إن شاء الله بعد أن ينتهي من الكلام عن الحقيقة والمجاز. والنهي نحو لا تقصد، لا تكذب إلى آخره. وسيأتي أيضا الكلام فيه في مبحث مستقل بعد الأمر بإذن الله تعالى. والاستخبار تقدم معنا، مفروض أنكم فهمتموها بأنفسكم الآن من خلال كلام تقدم معنا في الدرس الماضي. الألف والسين والتاء إذا دخلت على كلام ماذا تعني في الغالب؟ الطلب. فهنا إيش يكون المعنى؟ طلب الخبر. الاستخبار طلب الخبر، وهو إيش؟ الاستفهام. هو الاستفهام نفسه، الاستخبار هو الاستفهام. نحو هل قام زيد؟ هذا استخبار يعني استفهام، فيقال فيه نعم أو لا، لا يقال فيه صدقت ولا كذبت، فهذا إنشاء وليس بخبر. والتمني الرغبة في تحقق أمر محبوب، هذه التمني، هذا التمني، وله أدوات. الرغبة في تحقق أمر محبوب، والتمني له أدوات في اللغة يستعملها الشخص كي يعبر عن أمانيه، وأشهر هذه الأدوات ليت، نحو قول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. فقوله ليت الشباب يعود يوما، كلمة ليت هذه من أدوات التمني، فهذا الرجل يتمنى عودة الشباب إليه، فهو يرغب في تحقق أمر محبوب، هذا التمني، وهو أيضا من ماذا؟ من الإنشاء. فهذا لا يقال فيه صدقت ولا يقال فيه كذبت، رجل يتمنى. والعرض هو الطلب برفق وليم، أعرض عليك أن تنزل عندي مثلا لتناول الطعام، فماذا أقول لك؟ ألا تنزل عندنا؟ ألا من أدوات العرض، ألا تنزل عندنا، فهذا عرض برفق ولين. والقسم معروف، نحو والله لا أفعلن كذا، وهذه كلها من الإنشاء. إذن فالكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء. ثم قال المصنف رحمه الله ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. الآن أريد أن تفهموا معي جيدا مسألة الحقيقة والمجاز. أهمية هذا التقسيم ونزاع العلماء فيه إثباتا وإلغاء ونفيا تكمن في علاقته في مسألة الأسماء والصفات، واتخاذ المعطلة له ذريعة لنفي صفات الله تبارك وتعالى. من هنا جاءت أهمية هذا الموضوع. نفهم أولا ما هو الحقيقة والمجاز، ثم نعرف كيف استعمل أهل التعطيل هذا التقسيم لتعطيل صفات الله تبارك وتعالى ولتعطيل كثير من أحكامه عن حقيقتها وصرفها عن مراد الله تبارك وتعالى. الحقيقة لغة هي الشيء الثابت المؤكد. قال الله تبارك وتعالى: ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. أي ماذا؟ أي ثبتت. هذا معنى الحقيقة في اللغة. وأما اصطلاحا فأشار المؤلف رحمه الله إلى خلاف في تعريفها، حيث ذكر لها تعريفين. فقال في الأول: ما بقي في الاستعمال على موضوعه. وقال في الثاني: ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. نقف مع التعريف الأول. قال: الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه. عندنا كلمة استعمال وعندنا كلمة موضوعه، إذا فهمناهما فهمنا التعريف. الموضوع يقصد يعنون به الوضع العربي، أي أنهم يعنون بأن العرب قد وضعت كلمات لأشياء معينة. فلنقل إن أهل اللغة وضعوا اسم الأسد على الحيوان المفترس، فإذا أهل العربية أهل اللغة وضعوا كلمة الحيوان، عفوا، كلمة الأسد للحيوان المفترس. هذا الوضع العربي. فإن جاء شخص واستعمل هذه الكلمة التي هي كلمة الأسد، استعملها في غير ما وضعته العرب له، فاستعمل هذه الكلمة في الرجل الشجاع مثلا، استعمل هذه الكلمة في الرجل الشجاع، في الرجل الشجاع مثلا، فقال: رأيت أسدا راكبا على فرس. أو قال: فلان أسد من أسود الله. تمام. هذا الشخص أخذ الكلمة، هذه كلمة الأسد التي وضعها العرب على الحيوان المفترس، فاستعملها أين؟ فاستعملها في الرجل الشجاع. هذا الاستعمال يسمى مجازا، يسمى مجازا. أما إذا استعمل الكلمة في نفس ما وضعته له العرب، يعني استعمل كلمة أسد في الحيوان المفترس، فقال: رأيت اليوم أسدا في غابة، فهذا يسمونه حقيقة، لأنه استعمل اللفظ فيما وضع له، فيما وضعته له العرب. إذن الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه. فهذا الرجل لما استعمل كلمة الأسد استعملها فيما وضع وضعته له العرب، وهو الحيوان المفترس، إذن فهذا حقيقة، هذا الكلام يكون حقيقة. طيب إذا استعمله في الرجل الشجاع، لا، هذا ما وضعته له العرب. طيب ماذا نسميه؟ نسميه مجازا. نسميه مجازا. فالمجاز في اللغة مكان الجواز، يعني مكان العبور، هذا لغة. أصل اشتقاق الكلمة مشتقة من الجواز من مكان إلى مكان، كأن اللفظ الذي له حقيقة ومجاز جاز أي تعدى من الحقيقة إلى المجاز. هذا أصل الوضع اللغوي. اصطلاحا قال المؤلف في تعريف المجاز: ما تجوز به عن موضوعه، ما تجوز به عن موضوعه أي استعمل في غير ما وضعته له العرب، كما مثلنا له إذا استعمل كلمة الأسد في الرجل الشجاع. هذا ما يتعلق بالتعريف الأول. تعريف الحقيقة والمجاز مرتبطان ببعضهما. فإذا عرفت الحقيقة بتعريف ينبغي أن يكون تعريف المجاز متطابقا مع تعريف الحقيقة. الآن مع التعريف الثاني. التعريف الثاني قال: ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، أي المخاطبة التي يتخاطبون بها. فهنا الاعتبار في الحقيقة ليس فقط للوضع اللغوي، لا، يعتبرون أيضا أشياء أخرى كالوضع العرفي والوضع الشرعي. قال: ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، هذا الحقيقة اصطلح عليه في المخاطبة، إما في بالشرع أو اصطلاح عرفي. مثلا في الشرع، الصلاة شرعا هي الأفعال المخصوصة المعروفة التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، هكذا وضعها الشارع، فهذا وضع شرعي. فإذا كنت أنت من أهل الشرع أو تتكلم في مسألة شرعية واستعملت اللفظ فيما اصطلح عليه شرعا، فاستعملت كلمة الصلاة بالمعنى الذي ذكر في الشرع بمعنى الأفعال المخصوصة التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، فقد استعملت الكلام على حقيقته. استعملت الكلام على حقيقته. إذن يكون بناء على هذا التعريف الحقيقة ليست واحدة، ليست فقط لغوية. يكون عندنا حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. لأهل اللغة حقيقتهم، لأهل اللغة حقيقتهم، ولأهل الشرع حقيقتهم، ولأهل العرف حقيقتهم. هذا بناء على التعريف الثاني. بناء على التعريف الأول ما عندنا إلا حقيقة واحدة فقط، وهي ماذا؟ الوضع اللغوي. فإذا استعملت الكلمة بالمعنى الذي وضعته له العرب فهو حقيقة، إذا استعمل في غير ذلك فهو مجاز. هذا بناء على التعريف الأول. بناء على التعريف الثاني لا، في عندنا ثلاث حقائق. فإذا كنا من أهل الشرع وتكلمنا في المسائل الشرعية، فتكلمنا بالاصطلاحات الشرعية على المعنى الشرعي، فهذا الكلام يعتبر حقيقة. إذا استعملنا الكلمات في غير المعنى الشرعي يكون مجازا. كذلك أهل العرف، إذا استعملوا الكلمة بناء على وضعهم العرفي تكون حقيقة، إذا استعملوها في غير ذلك على المعنى اللغوي أو المعنى الشرعي تكون مجازا. هذا على التعريف الثاني، وهو التعريف الأقوى والأصح. طيب إذا كانت عندنا ثلاث حقائق، هذه المسألة مهمة جدا، إذا كانت عندنا ثلاث حقائق، حقيقة شرعية وحقيقة عرفية وحقيقة لغوية، فإذا جاء مرت بنا مسألة في الشرع في الكتاب أو في السنة، فعلى أي حقيقة تحمل؟ تحمل على الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية، هذا هو الصحيح. فعندما تمر بنا كلمة الصلاة في الشرع في آية أو في حديث، نحملها على أي معنى؟ على معنى الأفعال المخصوصة التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بماذا؟ بالتسليم. إذا تعذر ذلك ولا يمكن لوجود قرينة معينة، عندئذ نرجع إلى ماذا؟ إلى العرف. فإن لم نجد في العرف شيء استعمال خاص، نرجع إلى اللغة. هذه مسألة مهمة جدا وتمر بك كثيرا في مسائل كثيرة في الكتاب والسنة، وكثير من الكلمات لها معنى في اللغة ولها معنى آخر في الشرع، وإن كان أصل المعنى تجده متحدا، لكن الشرع تجده قد غير فيها، إما خصصها في بعض الأمور أو عممها أكثر. كالصلاة مثلا، الصلاة في اللغة الدعاء معنى عام، خصصها الشارع بالأفعال المخصوصة التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. الصيام لغة الإمساك، فيشمل الإمساك عن الكلام والإمساك عن الطعام والإمساك عن الشراب والإمساك عن أي شيء، لكنه في الشرع الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فإذا هو إمساك مخصوص، والصلاة صلاة مخصوصة. الإيمان في اللغة هو التصديق، في الشرع عام، تصديق قلبي وتصديق قولي وتصديق عملي، فيشمل اعتقاد بالقول وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. فالأصل عندنا في الشرع أن نحمل الكلام على المعنى الشرعي، إذا تعذر ذلك رجعنا إلى المعنى العرفي، إذا تعذر ذلك رجعنا إلى المعنى اللغوي. ثم قال المؤلف رحمه الله: فالحقيقة إما لغوية أو شرعية أو عرفية. هذا التقسيم صحيح بناء على التعريف الثاني، أما التعريف الأول فذكرنا أن الحقيقة لا يتمشى معه إلا حقيقة لغوية فقط، أما هذا لا، حقيقة لغوية وشرعية أو عرفية. والحقيقة قال إما لغوية، أي وضعها أهل اللغة كالأسد للحيوان المفترس، وإما شرعية أي وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة، وإما عرفية وضعها أهل العرف العام كالدابة مثلا لذات الأربع كالحمار والحصان وغيرها، أهل العرف العام يطلقون الدابة على هذا المعنى إلى يومنا هذا. وهي في اللغة تطلق على كل ما يدب على الأرض، مما يمشي على اثنتين أو يمشي على أربع أو يمشي على بطنه أو غير ذلك، كل ما دب على الأرض هذا لغة. أما في العرف العام تستعمل لذات الأربع فقط، وكذلك الحقيقة العرفية تدخل فيها الاصطلاحات العلمية التي ندرسها، اصطلاحات النحو، اصطلاحات الحديث، اصطلاحات الأصول، هذه كلها تدخل في الحقيقة العرفية. نكتفي بهذا القدر ونكمل موضوع المجاز، أنواع المجاز، في الدرس القادم بإذن الله تعالى. نعم، الذي عنده سؤال فليتفضل قبل أن ننهي. قول أبو زيد جزاكم الله خيرا وإياكم. هاي شيخنا، هل المندوب يصبح مباحا بالشروع فيه؟ كيف يصبح مباحا بالشروع فيه؟ المندوب مندوب، لا يصبح مباحا بالشروع فيه. ما أعرف هذا، مندوب يبقى مندوبا، يصبح واجبا. نعم، لا يصبح واجبا، لا يصبح واجبا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرع في أشياء مندوبة ثم تركها كالصيام. شرع النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام ثم ترك ذلك ولم يكمله. نعم، فلا يصبح المندوب واجبا بالشروع فيه، هذا هو الصحيح. ولا نوجب شيئا إلا ما أوجبه الله سبحانه وتعالى. أما الآية ولا تبطلوا أعمالكم، فالمقصود بها لا تبطلوا أعمالكم بالشرك، ولا يدخل فيها مثل هذه الأمور. نعم، إذا نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا المجلس الخامس من مجالس شرح الورقات في أصول الفقه. انتهينا في الدرس الماضي من سرد أبواب أصول الفقه، وبعد أن سردها المؤلف رحمه الله بدأ بتفصيلها، فقال رحمه الله: فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. الكلام من مباحث اللغة، وعلماء الأصول أو كثير منهم يذكرون في كتبهم المؤلفة في هذا الفن مقدمة في المنطق مما له تعلق بعلم الأصول، ومقدمة في اللغة، وذلك لأن المادة التي تكون منها علم الأصول منها اللغة العربية، فكثير من القواعد الأصولية أصلها مأخوذ من اللغة العربية، وكذلك فهم أدلة الكتاب والسنة واستنباط الأحكام الشرعية لا يتم لطالب العلم ولا يتمكن منه إلا بمعرفة اللغة العربية، لأنكم تعلمون بارك الله فيكم أن القرآن نزل باللغة العربية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عربيا وكان يتكلم بالعربية، فالوحيان الكتاب والسنة باللغة العربية. وكي نتمكن من فهم الكتاب والسنة، إذن لا بد أن يكون عندنا شيء من اللغة كي نتقن استنباط الأحكام منهما، وكذلك فهم المراد منهما. فمن المباحث اللغوية التي يتكلمون عنها في علم الأصول الكلام، الكلام لغة هو اللفظ الموضوع لمعنى، اللفظ الموضوع لمعنى، فكل لفظ وضع لمعنى فهو كلام، سواء كان حرفا أو اسما أو فعلا أو جملة مفيدة أو جملة غير مفيدة، كله عند العرب يسمى كلاما. فبقوله اللفظ أخرج ما ليس لفظا، واللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف، الصوت المشتمل على بعض الحروف. فقولك زيد هذا صوت خرج منك مشتمل على بعض الحروف، وهي الزاي والياء والدال، هذا يسمى في لغة العرب لفظ. فهذا اللفظ إذا وضع لمعنى عند العرب يسمى كلاما، اللفظ الموضوع لمعنى. فزيد هذا لفظ موضوع لمعنى فهو كلام، إلى لفظ موضوع لمعنى فهي كلام، ذهب لفظ موضوع لمعنى فهو كلام، إن جاء كذلك. هذا من ناحية اللغة. أما الكلام اصطلاحا فهو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها ويعنون باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف، ويعنون بالمفيد فائدة يحسن السكوت عليها ما يصح الاكتفاء به في الكلام، نحو قام زيد هذا كلام لأنه لفظ يصح الاكتفاء به والسكوت عليه ويعطي معنى مفهوما. فإذا قلت إن قام زيد فهذا في الاصطلاح ليس كلاما، في الاصطلاح هذا ليس كلاما لأنه لا يصح الاكتفاء به، يبقى السامع منتظرا تتمة. فإن قلت إن قام زيد، طيب إيش كمل ماذا، إذن يبقى يريد كلام، فلا يحسن السكوت على مثل هذا الكلام، فهذا ليس بكلام عند أهل الاصطلاح. فخرج بقولنا اللفظ الإشارة فهي ليست لفظا، وكذلك الكتابة، وخرج بقولنا المفيد فائدة يحسن السكوت عليها ما لم يفد، كقولك زيد وبكر وأكل وشرب وفي وإلى، كل هذا لا يفيد في الاصطلاح. يريدون بالإفادة أن يكون كلاما مركبا يحسن السكوت عليه، هذا معنى الإفادة عندهم. وكذلك قولك إن قام زيد، هذا ليس بكلام لأنه ليس مفيدا فائدة يحسن السكوت عليها. وإذا أتى عمرو كذلك ليس بكلام، وهكذا. فالكلام عندهم هو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، أو كما عرفه البعض تعريفا آخر قال هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فقولهم اللفظ أخرجوا الإشارة والكتابة، وقولهم المركب يريدون به أن يكون مركبا من كلمتين فأكثر، فأخرجوا به ما لم يكن مركبا، ما كان مؤلفا، ما كان من كلمة واحدة، هذا أخرجوه. المفيد أخرجوا ما لم يفد، كقولك إن قام زيد، هذا ليس مفيدا لا يحسن السكوت عليه، وإن كان لفظا وإن كان مركبا لكنه لا يحسن السكوت عليه. وقولهم بالوضع أي موضوع بالوضع العربي، أي يكون باللغة العربية، هذا في الاصطلاح. في غير في الاصطلاح إذا كان الكلام عربيا فهو كلام، إذا لم يكن عربيا فليس بكلام، على خلاف الوضع في اللغة. هذا تعريف الكلام لغة واصطلاح. نحن نتدرج الآن كي نصل إلى ما يريد المؤلف رحمه الله، هذا كله اختصره، وهذا أصلا هو التوسع فيه ليس من مباحث أصول الفقه، التوسع في هذه المباحث من عمل أهل اللغة، وتدرسون كل هذا في النحو، في علم النحو، هذه مقدمات في علم النحو. هذا تعريف الكلام لغة واصطلاح. والكلام عندهم في الاصطلاح ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. اسم وفعل وحرف. الاسم في اللغة ما دل على مسمى، تقول زيد هذا اسم لأنه يدل على شخص مسمى بهذا الاسم. أما في الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، هذه الكلمة كلمة زيد تدل على معنى في نفسها أن شخص هناك مسمى بزيد لكن لا علاقة لها بالوقت، زيد عمرو بكر هذه لا تفيدك شيئا بالنسبة للوقت. أما الفعل فهو في اللغة الحدث، وفي الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاث التي هي الماضي والحاضر والمستقبل. إذن في الاصطلاح ما الفرق بين الاسم والفعل؟ أن الفعل مقرون، حدث مقرون بزمن، الاسم لا، الاسم ليس حدثا ولا مقرون بزمن. أما الحرف فكلمة دلت على معنى في غيرها أصلا، وإن كانت مثلا كلمة من تدل على الابتداء لكن لا تعطينا معنى إلا إذا اقترنت بغيرها، كقولك خرجت من البيت إلى المسجد، هنا أصبح لها معنى مفيدا مع تركيبتها مع غيرها، هذا هو الحرف. طيب هذا فقط للفائدة كي نفهم أشياء سيذكرها لنا المؤلف الآن وفيما يأتي. ثم قال المؤلف فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان. ذكرنا فيما تقدم أن الكلام في التعريف الثاني في الاصطلاح هو اللفظ المركب، إذن يجب أن يكون مركبا. إيش يعني مركب؟ يعني يتكون من كلمتين، يتألف من كلمتين فأكثر، من كلمتين فأكثر. إذن أقل شيء يتألف منه ماذا؟ كلمتان. إيش نوع هاتين الكلمتين؟ إما أن تكونا اسمين، تقدم معنا تعريف الاسم، كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن وله علامات، من درس اللغة عرفها ومن لم يدرس فليطلع سيعرفها، منها دخول الألف واللام عليه مثلا، ودخول حرف الجر إلى آخره. فزيد اسم، عمرو اسم، قائم اسم. فإذا فالكلام أقل ما يتألف منه من اسمان، من اسمين. مثل زيد قائم، كلمتان، زيد كلمة وقائم كلمة. واسم وفعل، مثل قام زيد، قام فعل ماضي يدل على حدث وهو القيام في الزمن الماضي، دل على حدث وعلى واقترن بزمن فهو فعل. زيد يدل على مسمى لا علاقة له بالزمن فهو اسم. قام زيد اسم وفعل، فعل وحرف، نحو ما قام، ما نافية حرف وقام فعل، وهذا فيه خلاف هل يتركب الكلام من فعل وحرف أم لا. فبعضهم قال لا، يتركب من اسمين أو من فعل واسم أقل شيء، أما حرف وفعل فلا. قالوا لأن قوله قام فيه ضمير أصلا، قام هو، فمثل هذا لا يمثل به، ليس بصحيح في المثال. وكذلك قوله واسم وحرف، ومثال ذلك يا زيد، يا حرف وزيد، وزيد اسم، وهذا أيضا فيه خلاف. ثم قال المؤلف رحمه الله والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. تأليف الكلام الذي تقدم تأليف لفظي، الآن تقسيم الكلام بالنظر إلى مدلوله. فالكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله، هذا تقسيم المؤلف للكلام من جهة كونه خبرا وإنشاء. علماء اللغة يقسمون الكلام من هذه الناحية إلى خبر وإنشاء. فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، هذا تعريفه. الخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته. أي كلام يمكن أن تصفه بالصدق أو الكذب يكون خبرا. يمكن أن تصفه بالصدق والكذب هو نفس الكلام بغض النظر عن المتكلم. الآن نحن لا ننظر إلى المتكلم، ننظر إلى نفس الكلام، إن صح أن نصفه أو إن أمكن أن نصفه بالصدق والكذب أو الكذب فهو كلام، فهو خبر. وإن لم يمكن أن نصفه بالصدق أو الكذب فهو إنشاء وليس بخبر. فإذا قيل قام زيد أو جاء عمرو، أيصح أن يقال في هذا الكلام صدق أو كذب؟ شخص قال لك جاء زيد، يصح أن تقول له صدقت أو كذبت؟ نعم يصح، نعم يصح. إذن فهو خبر. أما إذا قيل هل جاء زيد، يصح أن تقول له صدقت أو كذبت؟ لا يصح، هو يسأل ولا يخبرك خبرا، هو يسأل يستفهم، فلا يصح أن تقول له صدقت ولا كذبت. إذن فليس بخبر، هذا إنشاء. وقولنا في التعريف لذاته ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، أي باعتبار ذات الكلام، نفس الكلام، لا باعتبار المخبر به المتكلم به. فكلام الله وكلام رسوله باعتبار المخبر به وهو الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يوصف بالكذب. وكذلك الكلام المستحيل لا يمكن أن يوصف بالصدق، كخبر من يدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، شخص جاء وقال أنا مرسل من عند الله في زماننا هذا، هذا لا يمكن أن يقال في قوله إنه مرسل من عند الله هذا صدق، لا، هذا كذب يقيني. فهذا باعتبار ماذا؟ المخبر. أما نحن في حكمنا على الكلام ننظر إلى نفس الكلام فقط، لا علاقة لنا بالمخبر بالمتكلم، كي نحكم على الكلام بأنه خبر أو إنشاء. هذا الخبر. أما الإنشاء فما لا يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب، عكسه ضده. ومنه من الإنشاء الأمر والنهي والتمني والعرض والقسم التي ذكرها المؤلف رحمه الله. الأمر نحو قم، اذهب، صلي، اجلس إلى آخره، وسيأتي تعريفه في بحث خاص إن شاء الله بعد أن ينتهي من الكلام عن الحقيقة والمجاز. والنهي نحو لا تقصد، لا تكذب إلى آخره، وسيأتي أيضا الكلام فيه في مبحث مستقل بعد الأمر بإذن الله تعالى. والاستخبار تقدم معنا، مفروض أنكم فهمتموها بأنفسكم الآن من خلال كلام تقدم معنا في الدرس الماضي. الألف والسين والتاء إذا دخلت على كلام ماذا تعني في الغالب؟ الطلب. فهنا إيش يكون المعنى؟ طلب الخبر. الاستخبار طلب الخبر، وهو إيش؟ الاستفهام، هو الاستفهام نفسه، الاستخبار هو الاستفهام. نحو هل قام زيد، هذا استخبار يعني استفهام، فيقال فيه نعم أو لا، لا يقال فيه صدقت ولا كذبت، فهذا إنشاء وليس بخبر. والتمني الرغبة في تحقق أمر محبوب، هذه التمني، هذا التمني، وله أدوات، الرغبة في تحقق أمر محبوب، والتمني له أدوات في اللغة يستعملها الشخص كي يعبر عن أمانيه، وأشهر هذه الأدوات ليت، نحو قول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. فقوله ليت الشباب يعود يوما، كلمة ليت هذه من أدوات التمني، فهذا الرجل يتمنى عودة الشباب إليه، فهو يرغب في تحقق أمر محبوب، هذا التمني، وهو أيضا من ماذا؟ من الإنشاء. فهذا لا يقال فيه صدقت ولا يقال فيه كذبت، رجل يتمنى. والعرض هو الطلب برفق وليم، أعرض عليك أن تنزل عندي مثلا لتناول الطعام، فماذا أقول لك؟ ألا تنزل عندنا؟ ألا من أدوات العرض، ألا تنزل عندنا، فهذا عرض برفق ولين. والقسم معروف نحو والله لا فعلن كذا، وهذه كلها من الإنشاء. إذن فالكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء. ثم قال المصنف رحمه الله: ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. الآن أريد أن تفهموا معي جيدا مسألة الحقيقة والمجاز. أهمية هذا التقسيم ونزاع العلماء فيه إثباتا وإلغاء ونفيا تكمن في علاقته في مسألة الأسماء والصفات، واتخاذ المعطلة له ذريعة لنفي صفات الله تبارك وتعالى. من هنا جاءت أهمية هذا الموضوع. نفهم أولا ما هو الحقيقة والمجاز، ثم نعرف كيف استعمل أهل التعطيل هذا التقسيم لتعطيل صفات الله تبارك وتعالى، ولتعطيل كثير من أحكامه عن حقيقتها وصرفها عن مراد الله تبارك وتعالى. الحقيقة لغة هي الشيء الثابت المؤكد. قال الله تبارك وتعالى: ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. أي ماذا؟ أي ثبتت. هذا معنى الحقيقة في اللغة. وأما اصطلاحا فأشار المؤلف رحمه الله إلى خلاف في تعريفها، حيث ذكر لها تعريفين. فقال في الأول: ما بقي في الاستعمال على موضوعه. وقال في الثاني: ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. نقف مع التعريف الأول. قال: الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه. عندنا كلمة استعمال وعندنا كلمة موضوعه، إذا فهمناهما فهمنا التعريف. الموضوع يقصد يعنون به الوضع العربي، أي أنهم يعنون بأن العرب قد وضعت كلمات لأشياء معينة. فلنقل إن أهل اللغة وضعوا اسم الأسد على الحيوان المفترس، فإذا أهل العربية أهل اللغة وضعوا كلمة الحيوان، عفوا كلمة الأسد للحيوان المفترس. هذا الوضع العربي. فإن جاء شخص واستعمل هذه الكلمة التي هي كلمة الأسد، استعملها في غير ما وضعته العرب له، فاستعمل هذه الكلمة في الرجل الشجاع مثلا، استعمل هذه الكلمة في الرجل الشجاع في الرجل الشجاع مثلا. فقال رأيت أسدا راكبا على فرس أو قال فلان أسد من أسود الله، تمام. هذا الشخص أخذ الكلمة، هذه كلمة الأسد التي وضعها العرب على الحيوان المفترس، فاستعملها أين؟ فاستعملها في الرجل الشجاع. هذا الاستعمال يسمى مجازا، يسمى مجازا. أما إذا استعمل الكلمة في نفس ما وضعته له العرب، يعني استعمل كلمة أسد في الحيوان المفترس فقال رأيت اليوم أسدا في غابة، فهذا يسمونه حقيقة، لأنه استعمل اللفظ فيما وضع له، فيما وضعته له العرب. إذن الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه. فهذا الرجل لما استعمل كلمة الأسد استعملها فيما وضع وضعته له العرب وهو الحيوان المفترس، إذن فهذا حقيقة، هذا الكلام يكون حقيقة. طيب إذا استعمله في الرجل الشجاع، لا هذا ما وضعته له العرب. طيب ماذا نسميه؟ نسميه مجازا. نسميه مجازا. فالمجاز في اللغة مكان الجواز، يعني مكان العبور، هذا لغة. أصل اشتقاق الكلمة مشتقة من الجواز، من مكان إلى مكان، كأن اللفظ الذي له حقيقة ومجاز جاز، أي تعدى من الحقيقة إلى المجاز. هذا أصل الوضع اللغوي. اصطلاحا قال المؤلف في تعريف المجاز ما تجوز به عن موضوعه، ما تجوز به عن موضوعه، أي استعمل في غير ما وضعته له العرب، كما مثلنا له إذا استعمل كلمة الأسد في الرجل الشجاع. هذا ما يتعلق بالتعريف الأول. تعريف الحقيقة والمجاز مرتبطان ببعضهما. فإذا عرفت الحقيقة بتعريف ينبغي أن يكون تعريف المجاز متطابقا مع تعريف الحقيقة. الآن مع التعريف الثاني. التعريف الثاني قال ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، أي المخاطبة التي يتخاطبون بها. فهنا الاعتبار في الحقيقة ليس فقط للوضع اللغوي، لا، يعتبرون أيضا أشياء أخرى كالوضع العرفي والوضع الشرعي. قال ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، هذا الحقيقة، اصطلح عليه في المخاطبة إما في بالشرع أو اصطلاح عرفي. مثلا في الشرع الصلاة شرعا هي الأفعال المخصوصة المعروفة التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، هكذا وضعها الشارع، فهذا وضع شرعي. فإذا كنت أنت من أهل الشرع أو تتكلم في مسألة شرعية واستعملت اللفظ فيما اصطلح عليه شرعا، فاستعملت كلمة الصلاة بالمعنى الذي ذكر في الشرع بمعنى الأفعال المخصوصة التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، فقد استعملت الكلام على حقيقته. استعملت الكلام على حقيقته. إذن يكون بناء على هذا التعريف الحقيقة ليست واحدة، ليست فقط لغوية، يكون عندنا حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. لأهل اللغة حقيقتهم، لأهل اللغة حقيقتهم، ولأهل الشرع حقيقتهم، ولأهل العرف حقيقتهم. هذا بناء على التعريف الثاني. بناء على التعريف الأول ما عندنا إلا حقيقة واحدة فقط، وهي ماذا؟ الوضع اللغوي. فإذا استعملت الكلمة بالمعنى الذي وضعته له العرب فهو حقيقة، إذا استعمل في غير ذلك فهو مجاز. هذا بناء على التعريف الأول. بناء على التعريف الثاني لا، في عندنا ثلاث حقائق. فإذا كنا من أهل الشرع وتكلمنا في المسائل الشرعية، فتكلمنا بالاصطلاحات الشرعية على المعنى الشرعي، فهذا الكلام يعتبر حقيقة. إذا استعملنا الكلمات في غير المعنى الشرعي يكون مجازا. كذلك أهل العرف إذا استعملوا الكلمة بناء على وضعهم العرفي تكون حقيقة، إذا استعملوها في غير ذلك على المعنى اللغوي أو المعنى الشرعي تكون مجازا. هذا على التعريف الثاني، وهو التعريف الأقوى والأصح. طيب إذا كانت عندنا ثلاث حقائق، هذه المسألة مهمة جدا، إذا كانت عندنا ثلاث حقائق، حقيقة شرعية وحقيقة عرفية وحقيقة لغوية، فإذا جاء مرت بنا مسألة في الشرع في الكتاب أو في السنة، فعلى أي حقيقة تحمل؟ تحمل على الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية، هذا هو الصحيح. فعندما تمر بنا كلمة الصلاة في الشرع في آية أو في حديث، نحملها على أي معنى؟ على معنى الأفعال المخصوصة التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بماذا؟ بالتسليم. إذا تعذر ذلك ولا يمكن لوجود قرينة معينة، عندئذ نرجع إلى ماذا؟ إلى العرف. فإن لم نجد في العرف شيء استعمال خاص نرجع إلى اللغة. هذه مسألة مهمة جدا وتمر بك كثيرا في مسائل كثيرة في الكتاب والسنة، وكثير من الكلمات لها معنى في اللغة ولها معنى آخر في الشرع، وإن كان أصل المعنى تجده متحدا لكن الشرع تجده قد غير فيها، إما خصصها في بعض الأمور أو عممها أكثر. كالصلاة مثلا، الصلاة في اللغة الدعاء معنى عام، قصصها الشارع بالأفعال المخصوصة التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. الصيام لغة الإمساك، فيشمل الإمساك عن الكلام والإمساك عن الطعام والإمساك عن الشراب والإمساك عن أي شيء، لكنه في الشرع الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فإذا هو إمساك مخصوص، والصلاة صلاة مخصوصة. الإيمان في اللغة هو التصديق، في الشرع عام، تصديق قلبي وتصديق قولي وتصديق عملي، فيشمل اعتقاد بالقول وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. فالأصل عندنا في الشرع أن نحمل الكلام على المعنى الشرعي، إذا تعذر ذلك رجعنا إلى المعنى العرفي، إذا تعذر ذلك رجعنا إلى المعنى اللغوي. ثم قال المؤلف رحمه الله: فالحقيقة إما لغوية أو شرعية أو عرفية. هذا التقسيم صحيح بناء على التعريف الثاني، أما التعريف الأول فذكرنا أن الحقيقة لا يتمشى معه إلا حقيقة لغوية فقط، أما هذا لا، حقيقة لغوية وشرعية أو عرفية. والحقيقة قال إما لغوية، أي وضعها أهل اللغة كالأسد للحيوان المفترس، وإما شرعية أي وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة، وإما عرفية وضعها أهل العرف العام كالدابة مثلا لذات الأربع كالحمار والحصان وغيرها، أهل العرف العام يطلقون الدابة على هذا المعنى إلى يومنا هذا. وهي في اللغة تطلق على كل ما يدب على الأرض، مما يمشي على اثنتين أو يمشي على أربع أو يمشي على بطنه أو غير ذلك، كل ما دب على الأرض هذا لغة. أما في العرف العام تستعمل لذات الأربع فقط، وكذلك الحقيقة العرفية تدخل فيها الاصطلاحات العلمية التي ندرسها، اصطلاحات النحو، اصطلاحات الحديث، اصطلاحات الأصول، هذه كلها تدخل في الحقيقة العرفية. نكتفي بهذا القدر ونكمل موضوع المجاز، أنواع المجاز، في الدرس القادم بإذن الله تعالى. نعم، الذي عنده سؤال فليتفضل قبل أن ننهي. قول أبو زيد جزاكم الله خيرا وإياكم. هاي شيخنا، هل المندوب يصبح مباحا بالشروع فيه؟ كيف يصبح مباحا بالشروع فيه؟ المندوب مندوب، لا يصبح مباحا بالشروع فيه، ما أعرف هذا، مندوب يبقى مندوبا، يصبح واجبا. نعم، لا يصبح واجبا، لا يصبح واجبا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرع في أشياء مندوبة ثم تركها كالصيام، شرع النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام ثم ترك ذلك ولم يكمله. نعم، فلا يصبح المندوب واجبا بالشروع فيه، هذا هو الصحيح، ولا نوجب شيئا إلا ما أوجبه الله سبحانه وتعالى. أما الآية ولا تبطلوا أعمالكم، فالمقصود بها لا تبطلوا أعمالكم بالشرك، ولا يدخل فيها مثل هذه الأمور. نعم، إذن نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.